بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، لعل هناك ارتباطا كبيرا بين ذكر غزوة الأحزاب وما تلاها من القضاء على يهود بني قريظة واستحواذ المسلمين على أملاكهم وديارهم، وبين الآيات التي سنذكرها اليوم وما بعدها، وهي قول الله عز وجل في نداء عظيم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه ومصطفى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما علاقة هذه الآيات بالسياق الفائت؟ وأنا لست ممن يحاول ربط الآيات بالسورة بغير ذلك بتكلف، لأن الله تعالى نهانا عن التكلف، وقال الله: وما أنا من المتكلفين. فتكلف في غير محله شطط وانحراف، فمن حرف المنحرفون في تأويلاتهم للكتاب والسنة إلا بسبب تكلفهم، فلا يصح التكلف إلا عند اكتساب الأخلاق المحمودة. التكلف لا يصح إلا عند اجتهاد الإنسان في اكتساب الأخلاق المحمودة، وعلى رأس هذه الأخلاق المحمودة طلب العلم، فالعلم يحتاج إلى تكلف، إلى بذل مجهود لكي تتصف بالعلم. وأقصد بالعلم هو العلم الذي ينجيك ويقربك من الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ولذلك لا بأس للعروس أن يتكلف لعروسه، وكذلك العكس، ولولا التكلف ما وقع زواج على وجه الأرض. ده حقيقة، يعني تجد الرجل عندما يتقدم للعروسة بيتكلف لإظهار أفضل ما عنده، الابتسامة والهشاشة والبشاشة والبذل والجود وإلى غير ذلك، وهي تتكلف بإخراج أفضل ما عندها من المطاوعة والملاينة وخفض الصوت إلى غير ذلك. هذا التكلف ينبغي أن يكون مستمرا بعد الزواج وبعد إنجاب الأولاد، حتى تصير الأخلاق التي تكلفوا فيها هي أخلاق يتصفون بها، فيكون متصفا بالأوصاف التي تكلف بها، وهي تكون متصفة أيضا بالأخلاق التي تكلفت به. لكن إذا لم يحدث التكلف أولا لن يقع زواج، وإذا لم يحدث التكلف ثانيا في الحياة الزوجية ستدب الخلافات ويقع الشجار، والنهاية معلومة كما تعرفون. إذن لا بأس للإنسان أن يحاول ربط الموضوعات ببعضها دون تكلف، دون تكلف. وقد رأينا أن هناك ارتباطا بين ما مضى ذكره وبين ما سيأتي ذكره من غير تكلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل المؤنة، وكان أحيانا لا يقاد في داره بالأشهر العدد صلى الله عليه وسلم، يعني كان ما يطعمش طبخ في بيته بالأشهر. وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتدن ذلك الأمر. جميل، ثم ما الجديد الذي حدث؟ الجديد أنه خلال فترة بسيطة كانت هناك غزوة بني النضير، وأموال بني النضير جزء كبير منها فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت هناك غزوة بني قريظة، وكان حكم سعد بن معاذ أن يغنم المسلمون أموال بني قريظة وتوزع في المهاجرين. طب ولماذا في المهاجرين؟ لأنهم تركوا أموالهم وديارهم، فناسب أن يكافئوا بأن يأخذوا أيضا من أموال وديار اليهود. فهناك المهاجرون قد أصابهم الغنى، يعني بعد بقى الغزوات دي والمال زاد، وبدأ يعني مظاهر الغنى تظهر في بيوتات المهاجرين. غيروا بقى بعض المفارش وزودهم وبقى يعني الأمور بسم الله ما شاء الله. من الذي لم يتغير حال بيته؟ ليس زي ما هو؟ مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النساء دايما يبصوا لبعض، شوف يا أختي الست هنا جوزها جاب لها إيه؟ يا ربي بعت لنا زي ما بعت لها. طب لما ربنا بقى يفتح على زوجها ويبقى عنده أموال، وبعدين تجد إن الأمور زي الأول، مفيش تقدم، ما حصلش حاجة جديدة. هنا تتذمر النساء، هنا تتذمر النساء. حقيقة ده اللي حصل بالضبط، مع الفارق النبي صلى الله عليه وسلم عندما وسع الله تعالى عليه، لو أراد أن يكون من أغنى أغنياء العالم لكان، فلبس هو لو سأل ربنا إن ربنا يعطيه ملكا كملك سليمان لآتاه الله تعالى ملكا كملك سليمان. بلاش دي، هو لسه في بداية الأمر في مكة، عرضوا عليه وقالوا إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. يعني النبي كان لسه في بداية الدعوة عليه الصلاة والسلام، وعرض عليه ماذا؟ الملك، وعرض عليه المال، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا. لا وافع على الملك ولا وافع على ماذا؟ على المال. وكلام ده كنا بنقوله للناس اللي هم دخلوا في لعبة السياسة من الإسلاميين وزحموا أهل السياسة، بنقول لهم لا، لا علاقة لنا بهذه الأحزاب ولا بالسياسات ولا أي شيء، نحن نريد الخير للناس كافة، ولا نزاحم أهل الدنيا دنيا، لا نزاحم أهل الدنيا دنيا. دي مبدأ كبير جدا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إليه. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل لا الملك ولا المال. وهنا تثار مسألة مهمة جدا يا إخواني، وهي أفضل المقامات أن يجمع الله تعالى للعبد بين الغنى والفقر، إن يدوق دي ويدوق دي. فإن أصابه الغنى شكر، وإن مسه الفقر صبر، فيتقلب في مقامات الشكر والصبر. دي أفضل المقامات، وقع ذلك في الأنبياء ووقع ذلك في الصحابة. وأفضل الأنبياء من تقلب في المقامين، وأفضل الصحابة من تقلبوا في المقامين. هناك أنبياء آتاهم الله تعالى ملكا، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الآيات، ربنا عز وجل سخر لداود الإنس والجن والطير والوحش، وعلموا كل لغات العالم، مش اللغات البشرية، حتى لغات الدواب والطيور، حتى النملة. سيدنا سليمان كان يعرف لغتها، كان يعرف لغتها. قصة النملة في سورة النمل، سبحان الله، سورة بأكملها سميت باسم النملة. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. مين اللي يفهم قول النملة؟ العلماء مهما أوتوا من علم ومهما وصلوا من معرفة، هل يتسنى لهم أن يقفوا على كلام النمل؟ بلاش ده. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به. الهدهد بيتكلم مع نبي الله تعالى سليمان، قال له: إيه اللي غيبك كده؟ قال: أحط بما لم تحط به، بيقول له: وأتيتك من سبأ بنبأ عظيم. إن وجدت، بدأ يقول له إن في هناك ناس بيعبدوا الشمس من دون الله. القصة بتمامها في سورة النمل. هذا ملك عريض، تسخير الإنس والجن والطير والوحش، هذا ملك عريض. وهناك من الأنبياء من كان فقيرا معدما، كنبي الله تعالى زكريا. ومنهم من جمع الله تعالى له بين مقامي الغنى، فكان يأكل من اللحم من ذراعها، وكان أحيانا يربط الصخر على بطنه من شدة الجوع. من الذي جمع بين المقامين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الصحابة من كان غنيا موسرا، كطلحة وعثمان والزبير. ومنهم من كان فقيرا معدما، كأبي ذر. ومنهم من جمع بين هذا وذاك، وهو أفضلهم، وهو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. يبقى إذن أرادت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهن نصيب يعشن به من الدنيا وترفيها وسعتها، وبدأوا يطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم: احنا عاوزين برضك نعيش زي ما الناس عايشة، عاوزين نئب فوق سطح الأرض، عاوزين عاوزين عاوزين. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك، لأن مقام النبوة ليس كأي مقام، مقام النبوة ليس كأي مقام. يمكن أن تجد عالما فاضلا ولكنه يتوسع في مأكله ومشربه وله في ذلك نية، كسفيان الثوري، سفيان الثوري، وكذلك الإمام النسائي، كانوا من أئمة المسلمين. وكان سفيان يتوسع في مأكله ومشربه كأحسن ما يكون المأكل والمشرب. حتى سئل: كيف تكون من سادة الزهاد والعابدين وأنت تتوسع في مأكلك ومشربك، فتشرب أفضل شراب وتأكل أعظم أكل؟ قال: إن الحمار إذا زيد له في علفه زيد له في شغله. يعني لما يكون في حمار انت عاوز تشغله كتير بتعمل ايه؟ بتاكله كتير. فكذلك انا باكل كتير عشان اشتغل كتير، اذا له نية في ذلك الامر. لكن الذين ينظرون من الخارج لا يلتفتون الى النوايا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة في الداخل والخارج، في الظاهر والباطن، فينبغي أن يكون قدوة لأمته في شأنه كله. يعني أعلى حاجة تلاقيه أي حد غيره ستجده مقصرا في المقامات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مقام تجده هو أعلى مقام، لأنه هو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا، وقيل أكثر من 20 يوما، داخلين في شهر، شهر. آل منهن، قاطعهن، لم يدخل عليهن ولم يطف بهن. يبقى لو النبي عليه الصلاة والسلام رجل شهواني بتاع دنيا بيحب الدنيا، كان عمل ايه؟ كان صبر على ترك النساء؟ لا، جت للدنيا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ ما يكفيه بالمعروف من نفقته، ويجعل الباقي كله في شراء المتاع والسلاح. يبقى إذا نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياخده كله، كان بياخد اللي كان فيه بس، والباقي كله ينفقه في سبيل الله. هذا هو عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوسع في المآكل والمشارب على طول الأمر، بل جمع الله تعالى له بين هذا وذاك، فجمع له بين مقامي الشكر والصبر صلى الله عليه وسلم. المسألة لما آل من زوجاته شهرا ولم يأتهن، وأخذ الفرشة بتاعته ونام بقى لوحده في المسجد ولم يدخل عليهن، بدأ الناس تتكلم إن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ طلق زوجاته. المسألة ديت مسألة الطلاق في المجتمع الآن صارت سهلة، يعني فلان طلق زوجته يلا ربنا سهل لهم. لكن كان الطلاق في هذه الحالة مسألة صعبة جدا، لأن الطلاق هم يصيب الرجل وكرب يصيب المرأة. يعني ما تظنش أن الطلاق ده مسألة سهلة، لا، ده مسألة صعبة جدا. الرجل يكون محزونا مكدودا، والزوجة تكون مكروبة مهمومة. طب احنا كمجتمع مسلم لما نشوف الزوج والزوجة بهذه الصورة نحزن ولا نحزن؟ بنحزن. إذن إيقاع الطلاق يحزن أهل الإيمان، مع أنه مشروع لكن يحزن أهل الإيمان. طيب إذا كان الطلاق ده بقى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الحزن عامل إزاي؟ أعلى وأعلى، أعلى وأعلى. وبالفعل حديث الإمام البخاري في كتاب العلم، وهو حديث عمر بن الخطاب، بيقول: كنت وأنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، عالية من عوالي المدينة، نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر هذا اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزلت أتيته بمثل ذلك. وكنا نتكلم أن بني غسان قد نعلت خيلها تريد غزونا، إذ أتاني صاحبي في وقت لم يأتني فيه، فدق علي الباب، فقلت: أو جاء بنو غسان؟ قال: أشد من ذلك. قلت: ما هو؟ قال: لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتي. ما طلقهمش، ولكن إيه؟ تركهم. يعني معنى ذلك إن مسألة طلاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثلت للمجتمع المسلم مصيبة أعظم من مصيبة الغزو العسكري الكاسح لبني غسان. بني غسان دي زي أوروبا دلوقتي، أوروبا تبع أمريكا، برضك بنو غسان تبع مين؟ تبع الروم. تصور إن القوات الأوروبية مثلا غزت أي دولة من الدول العربية، مسألة سهلة ولا صعبة؟ كذلك. ولذلك عمر بن الخطاب لبس ثوبه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى في رواية تانية بتوضح الرواية دي، إن أبو بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الناس عند الباب، وهذا من الأدب، فاستأذن أبو بكر، مع الرغم رايح بيت مين؟ رايح بيت بنته. ودي برضك آداب لابد نراعيها، لأن ممكن بعض الناس بسبب عدم فهمهم للآداب الشرعية بتحدث مشاكل. لما يعرف في مشكلة بين جوز بنته وبنته يهجم على بيت بنته، يقول لك عادي، لا، استأذن للدخول فدخل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وزوجاته حواليه. ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج في ذلك الوقت 9، اللي هي عائشة وحفصة وميمونة بنت الحارث وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت حيي إلى آخره. شوية وآتى عمر ابن الخطاب فاستأذن ودخل. القصة طيب، إيه الموضوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من زوجته شهرا ماشي، وطفق الناس يتحدثون، أنزل الله تعالى آيات. الآيات دي بقى هي آيات التخيير، وانظر إلى فخامة النداء. النداء ده خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأي أحد. أيها الفقهاء حاولوا أن يستفيدوا من ذلك تفريعة فقهية سأذكرها الآن يرحمكم الله. يا أيها النبي، ده خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تأنيس ومواساة للنبي عليه الصلاة والسلام. النداء هنا ليس للبعيد، ولكن هذا للتأنيس والمواساة. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، لأن في روايتين قالوا إن هم عاوزين زيادة في النفقة، والرواية الثانية قالوا إحنا عاوزين نتمتع بالحياة كما تمتع غيرنا بها، مش مجرد نفقة، لا، نغير الفرش كله ونجيب سجاد جديد ونجيب تكييفات طبعا هم المسألة دي مش حرام ولا حاجة، مش حرام، ده مباح، ولكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البيوتات. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن، أي أعطيكن المتعة وأسرحكن سراحا جميلا. هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى، الطلاق عند العرب. الطلاق عند العرب حاجة من اثنين، إما إن المرأة نسيبة شريفة لها كعب عال في قومها، فإذا أراد أن يطلقها أضرها لكي تطلق، يوريها المرار علشان لما تيجي تطلق تقول إيه، يلا الحمد لله ماشي. أو كان العرب لا يتقيدون بعدد، كان ممكن الرجل يطلق مراته يرجعها 100 مرة، يطلق وبعدين يقوم يرجعها ويطلق ويرجع ويطلق ويرجع. فالمسألة دي تؤذي النساء. ليه؟ لأن لما يكون الرجل يطلق ويرجع كثير تشعر المرأة بالمهانة، والإسلام أراد أن يضبط كل العلاقات بين الرجال والنساء بما فيها هذا الأمر وهو الطلاق. فقال ربنا عز وجل الطلاق كم مرة؟ مرتان بس قال إيه؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. شوف كلمة تسريح بإحسان، ده قانون. إما تعيشوا مع بعض يا جماعة بالمعروف، وإما تسرحوا بالإيه؟ بالإحسان. جملتين في غاية الاختصار. إذا إما أن تتعاشر وتعيش مع بعض بالمعروف، أي بالمعروف شرعا وبما يعرفه الناس فيما لا يخالف الشرع، يبقى خلاص لا يبغي هذا على هذا ولا تتعدى هذه على زوجها، والأمور تبقى منضبطة. أو نسرحها بإحسان. الإحسان حاجتين، نمرة واحد أن تعطى حقها، اثنين ألا تضار لكي تطالب بحقها. ما ممكن الراجل يمشي في العوج ازاي بقى؟ يطلع عينيه زي ما كان العرب في الجاهلية بيعملوا بالضبط، زي ما كانوا بيعملوا. والعجيب ان في هناك بعض النساء بيبقى نفسهم ان الزوج يبقى قاسي شوي. انا لا انسى هذا البرنامج سمعته وانا صغير، كانت هناك مذيعة يوم الجمعة برنامج ثابت كان اسمه على النصي. البرنامج ده المذيعة اتلقت واحدة صنفتها من معايا فلانة اتعرفت عليها، في الاخر بتقولها علاقتك ايه مع زوجك وبتاع، طب نفسك ايه؟ قالت لها نفسي في حاجة واحدة، يديني جوزين إلام، يديني جوزين إلام. يعني الراجل معاها في كل الأمور ما فيش مرة لا شخط ولا نطر ولا اتكلم ولا حرك ولا غضب ولا مناخيره احمرت ولا عبارة، متجوزة قالب تلج. فهي بتقول نفسي إن زوج ده إيه يديني جوزين إلام أو ألم، أنا مش فاكر بالضبط، إما ألم وإما جوزين إلام. الإسلام لا يطالب منك أن تضربها، ولكن لابد، ولا يطالب المرأة أن تتعدى على زوجها، لابد يكون في اتزان في العلاقات الزوجية. يبقى إما أن احنا نعيش بالمعروف، وإما أن نسرح بإحسان، ندي حقها ولا نوقع الضرر على الزوجة. ايه المشكلة؟ ليه المحاكم يا اخواني مليئة بالقضايا المتعلقة باحوال الاسرة؟ ليه؟ لماذا؟ هو بيقول انا لو طلقتها هتروح تشتكيني بالقايمة والقعدة والمقدم والمؤخر والذهب، وتشتكيني ب50-70 ألف شكل، واجري بقى اتمرمط. طب وهي بتقول وانا لو طلبت الطلاق هتخلع، وبالتالي هطلع من المولد بلا حمص. فكل واحد متنمر بالتاني، يسيبه لك لا يلا نقعد ونخلص بالراحة من غير لا اعتداء ولا عدوان ولا ظلم، لو لا حد دولها الحق بتاعها، ويبقى يحصل التخارج بالتي هي أحسن، لن تجد شرعا أفضل من شرع الإسلام. والله لو طبق الناس آداب الإسلام وشرائعه ما وجدنا خصمين يتخاصمان في دائرة حكومية. هنخفف كتير جدا وهنيسر على الناس حياتها، وتبقى الحياة بسيطة وسهلة. طيب، لما النبي عليه الصلاة والسلام خير زوجاته، هل التخيير طلاق؟ يعني لو واحد قال لزوجته انت مخيرة بين تعيش معايا او اطلقك، ولك ان انت تفكري في المسألة دي لمدة اسبوع اسبوعين ثلاثة، هل التخيير مع المهلة طلاق؟ القول الصحيح انه ليس بطلاق، فان النبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقهن. ولو كان التخيير طلاقا لأوقعه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو خير الرجل زوجته فاختارت غير زوجها، إما تعيش معايا وإما تروح دار أهلك وتعيش مع أهلك، فقالت له باختيارها ورضاها من غير مغاضبة، ما هي ممكن تقول لا أنا أروح أعيش مع في دار أهلي عشان إيه، تحاول تختبر وتروح هناك وتنتظر بقى يجيلها معلش ومع بتاع ونفتح صفحة جديدة. أحيانا بعض النساء بيبقوا عاوزين يعرفهم قيمتهم عند أزواجهم، فما يبيعش، هي بقى مستنية إن هو إيه يروح يسأل عليها بقى ويودها، ويروح يجيب 2 كيلو برتقال ويزورها في بيت أهلها، فيقول لا هي خرجت بمفردها، هي ترجع زي ما خرجت. وهنا يدب شيطان بدبيبه، هو يقول زي ما خرجت ترجع، وهي تقول انا مش هرجع الا لما ايه ياخدني، وبقت مشكله. فاذا اختارت المراه غير زوجها برضاها وارادتها كان ذلك طلاقا، ويعد من طلاقات الكنايه. يعني لو واحد قال لزوجتي الحقي باهلك ويقصد بذلك الطلاق، وقع الطلاق. فالفاظ الكنايه من ألفاظ الطلاق غير الصريح، ولكن يقع الطلاق بسبب ماذا؟ بسبب القصد والنية. وقالوا بأن الكلام إنما هو معبر عن المقصود ودليل على الباطن الكلام. فإذا كان الكلام اللي هو الحق بأهلك دليل على المقصود والباطن اللي هو إيقاع الطلاق، وقع الطلاق بهذا اللفظ. ولهذا يقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن اللسان اللي هو الكلام هو دليل على مكنون القلب. فأيما كلام افتقد إلى نية وصار معدوم القصد لا يترتب عليه الأثر. وإن كنا تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات، آيات التخيير، يبقى آل من هنا شهر، وبعد الشهر نزلت الآيات الخاصة بالتخيير، نزلت الآيات الخاصة خلاص نزلت الآيات الخاصة بالتخيير. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ عائشة بالتخيير، قال لها يعني اختاري، قال لها اختاري، فقالت أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ده في الصحيح. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختاري حتى تراجعي أباك أو أبويك، على الاختلاف في اللفظ. فقالت: لن أرجع إلى أحد، وإنما أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وما فعلته عائشة؟ فعلته أيضا حفصة وسودة وميمونة وجويرية وصفية، كلهن اخترن ما عند الله، واخترن رسول الله، واخترن الدار الآخرة. إذن أيها الأحباب، أفضل الأشياء أن يتعاشر الرجال مع نسائهن بالمعروف، وأن يقمن الدين في بيوتهن كما أراد الله. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.